الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله يا أحبة يا كرام. هذا المجلس سيكون لتدبر آيات من كتاب الله العزيز، وهذا المجلس هو مجلس من المجالس التي نريد أن نتذكر فيها، ونحن نتدبر هذه الآيات القرآنية نريد أن نتذكر فيها المعاني العظيمة التي نزل القرآن لأجلها، ونريد أن نتذكر قبل أن ندخل إلى هذه الآيات عظمة هذا الكتاب العزيز ومكانة هذا الكتاب العزيز. شباب، القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى سماه شفاء، فقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وإيش؟ وشفاء لما في الصدور، شفاء. وسماه الله سبحانه وتعالى موعظة، فهو يذكر الإنسان، وسماه ذكرا، وسماه أو وصفه بأنه نور وبأنه هدى، وكذلك وصفه بأنه روح، فقال وكذلك أوحينا إليك إيش؟ روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا القرآن يا شباب لا يصلح حين نقرأه أن نقرأه والقلب غافل، أليس كذلك يا محمد؟ لابد إذا قرأنا القرآن أن يكون القلب إيش؟ أيوة، خاشعا معظما، يعني قبل أن تبدأ بقراءة القرآن لابد أن تكون معظما لهذا القرآن، أليس كذلك؟ معظما، لابد أن تتذكر أنه كلام الله. شباب تخيلوا لو أن ملكا من الملوك العظام في الأرض أتى بمجموعة من القرارات والتوجيهات والإرشادات ووزعت بين الناس، ثم جاء شخص يقرأ هذه البيانات وهذه التوجيهات والتوصيات باستهتار، أو حتى لو لم يكن باستهتار وإنما يعني بدون تعظيم، يعني بدون تقدير، لأنها كلام ملك هذه الدولة ولا هذه الأرض ولا هذه، فماذا يعد هذا الشخص؟ يعد أنه لم يقدر الكلام قدره، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب هذا القرآن كلام من؟ كلام الله رب العالمين، كلام خالق السماوات والأرض، كلام خالق الإنس والجن. فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء. نحن حين نقرأ كلامه فلا بد أن نتذكر أننا نقرأ كلام رب العالمين خالق كل شيء، فنقدر هذا الكلام قدره ونعطيه ما ينبغي له من التعظيم والاهتمام. جيد؟ طيب هذا في بعض الأحيان ولا في كل مرة نقرأ القرآن يا ماهر؟ ها؟ أكيد في كل مرة. طب أليس صعبا أنه في كل مرة تقرأ القرآن تتذكر أنه كلام رب العالمين وتعظمه؟ صعب؟ هل هذا صعب أم سهل؟ طيب يعني يكون صعبا إذا كنت غافلا دائما ثم أردت أن تتذكره بين الحين وما بين المرة والأخرى، لكن إذا كنت مواظبا على دوام الاستحضار هذا فمن السهل أن تتذكر. شباب، فرق كبير بين من يقرأ القرآن وهو يستحضر أنه كلام رب العالمين ويعظم هذا الكلام، وبين من يقرأ القرآن وهو لا يستحضر ذلك. جيد؟ لذلك نحن الآن سندخل إلى مجموعة من الآيات القرآنية التي تحفظونها جميعا، كلكم يحفظ هذه الآيات، نريد أن ندخل إلى هذه الآيات وإيش يا شباب هناك حبايب، نريد أن ندخل إلى هذه الآيات وإيش ونتذكر أن هذا كلام ربنا. طيب ما رأيكم لو قلت لكم إن كلام رب العالمين، هذا الكلام المعظم، هذا القرآن العزيز، الآيات التي سنقرأها الآن هي أعظم ما في القرآن؟ سورة الفاتحة. يعني من المفترض أنه إيش هنا يكون التعظيم إيش مضاعفا، صح؟ يعني القرآن معظم وهو كلام الله، وإذا قرأت الفاتحة فهي أعظم ما في القرآن، فلا بد أن تدخل بهيبة وتقدير واحترام وتدرك أنك أمام شيء عظيم. جيد؟ سورة الفاتحة يا شباب كما تعلمون هي مفروضة علينا في الصلوات، ولذلك ما من يوم يمر عليك إلا وتقرأ فيه الفاتحة عدة مرات حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي ولا يصح يا محمد أن تقرأ هذه الفاتحة كل يوم ثم لا تتدبر في معانيها أو لا تكون مستوعبا لي ما فيها من المعاني، فهذا من الغبن والخسارة. وإن من الربح العظيم أن تقرأ الفاتحة وأنت تدرك معانيها وما تتضمنه، وفي نفس الوقت إيش تكون يعني خاشع القلب معظما لهذا الكلام العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إيش؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء، ثناء، أنت تثني على من هنا في هذه السورة، في هذه الآية تثني على الله رب العالمين، تحمد الله، تعظمه، تثني عليه بما يستحقه من صفات الكمال. طيب كم صفة لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال؟ كثير كثير. صفات الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى له الصفات المعظمة وله الأسماء الحسنى، ها؟ فأنت إذا قلت الحمد لله رب العالمين، إيش اللي ممكن يخطر في بالك وأنت تثني على الله؟ إيش من صفات ممكن تخطر في بالك؟ طيب أول شيء ممكن يخطر في بالك النعم التي أنعمها عليك، جميل. إيش ممكن يخطر في بالك أيضا؟ جميل، إنه تحمد الله أن أنعم عليك بأن تكون مسلما قارئا للقرآن. طيب هذا كل النعم، غير النعم إيش ممكن تحمد الله على إيش؟ أول شيء في النعم يمكن أن تحمد الله على النعم العامة وليس الخاصة بك، يعني مثلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذه نعمة، هذه نعمة عامة وأنت واحد من المستفيدين فيها، ليس بالضرورة أن تكون خاصة بك. جيد؟ طيب وأيضا تحمد الله على ماذا؟ غير النعم تحمد الله على ماذا؟ ها؟ تحمد الله على عظمته. جميل جميل. شباب اسمعوا معي، هنا نقطة مهمة جدا. حين نقول الحمد لله فنحن لا نحمد الله على النعم التي أنعم علي بها علينا فقط، وإنما نحمده على ما يستحقه هو من صفات الكمال، على ما فيه من صفات الكمال. يعني مثلا أنت الآن حين تقول يا أخي فلان واحد كذا من الناس كريم جدا، كل ما تراه في المسجد ولا في ساحة المسجد تجده يتصدق على الفقراء، فأنت تثني عليه، صح؟ لأنه أعطاك فلوس، صح؟ حتى لو ما أعطاك فلوس تثني عليه، لماذا؟ لأنه كريم. طيب إذا كان من جملة كرمه أنه أعطاك أيضا ما تحتاج، فهنا إيش يزداد الثناء صح؟ هكذا في الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. أنت تحمد الله لأنه كريم، وتحمد الله لأنه عظيم، وتحمد الله لأنه عزيز، وتحمد الله وتثني عليه لأنه كبير، وتحمد الله وتثني عليه لأنه قوي، وتحمد الله وتثني عليه لأنه إيش؟ لأنه جميل، وتحمد الله وتثني عليه لأنه الملك الذي بيده كل شيء، وتحمد الله وتثني عليه لأنه المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره، وتحمد الله لأنه ستر عيوبك وذنوبك عن أعين الخلق، وتحمد الله لأنه خلقك ورباك ورزقك، وتحمد الله لأنه هيأ لك طريق معرفته. هذا كله داخل تحت إيش؟ تحت الثناء، تحت إيش من السورة؟ الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هنا ذكر لشيء من أسماء الله وصفاته، وما ذكر هنا هو متعلق بالرحمة، وهذان الاسمان الرحمن والرحيم اسمان مكرران كثيرا في التلاوة حين تقول إيش؟ أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظ كل مرة تقرأ القرآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا معناه أن الرحمن الرحيم هذه لها شأن عظيم، لها شأن عظيم. وإذا قيل لهم اسجدوا لي للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، كانوا ينكرون الرحمن. ولذلك هذه الآية فيها إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. طيب الرحمن الرحيم هنا، وأنت تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هنا المفترض أنه يتحرك في قلبك معنى الحب لله ومعنى الرجاء له، فأنت تحبه لأنه رحيم سبحانه، وترجو ثوابه لأنه أيضا إيش؟ رحيم. في البداية حين تقول الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، هنا يأتي جانب تعظيم، ها؟ وأيضا يأتي جانب أنك أثنيت وشكرت وحمدت. ثم حين تقول الرحمن الرحيم يأتي جانب الرجاء وجانب المحبة في قلبك، إنه الرحمن الرحيم، أنا أقرأ كلام الرحمن الرحيم، وأدعو الرحمن الرحيم، وأرجو الرحمن الرحيم، وأحب الرحمن الرحيم. ثم تنتقل إلى آية أخرى فيها حديث عن الله أيضا، وهي مالك يوم الدين. هنا ترجع إلى التمجيد والتعظيم، مالك يوم الدين. طيب إيش هو يوم الدين؟ يوم القيامة، يوم الجزاء، الدين الجزاء والحساب. طيب الله سبحانه وتعالى هل هو مالك يوم الدين فقط أم مالك الدنيا والآخرة؟ طب لماذا هنا جاء مالك يوم الدين؟ ها؟ لعظمة ذاك اليوم. طيب هناك ما هو أوضح من هذا الجواب؟ ها محمد، الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة. طيب دعوني أقول لكم، لأن الدنيا فيها ملوك، وأولئك الملوك قد يغيب عن أعين الناس وعن قلوبهم أن أولئك الملوك الذين ملكوا في الدنيا أنهم تحت ملك رب العالمين، فأحيانا يغيب هذا المعنى، أنه مثل ما نعيش اليوم يوجد ملوك في الأرض صح؟ الذين يعظمون أولئك الملوك قد ينسون ملك الملوك، ليس كذلك؟ لكن في يوم الدين ما الذي سيحصل لأولئك الملوك؟ ستنزع عنهم شارة الملك وتنزع عنهم ثياب الملك، بل وحتى الثياب العادية الحسية ستنزع عنهم وعن جميع الخلق، ويحشر الخلق أذلة مساكين مفتقرين عراة كما خلقهم الله. طيب اللي ملك اللي مدري الدنيا كله مع بعض، كله مثل بعض، ومن الذي سيكون ملكه ظاهرا لكل أحد في ذلك اليوم؟ فهو مالك يوم الدين، وأيضا إيش في القراءة الأخرى؟ ملك يوم الدين. فهو مالك يوم الدين وملك يوم الدين. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه يقبض الأرض بيده يوم القيامة، ثم يهزها ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فالله مالك يوم الدين. وأنت تقرأ تذكر أنه مهما كان في الدنيا من مسؤول أو ملك أو مدير، فأنه تحت ملك الله سبحانه وتعالى وتحت عظمته، وأنه لا يستطيع أن يتصرف دون إذن الله سبحانه وتعالى القدري، دون إذن الله القدري، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ صح. بعد هذه المقدمة في تعظيم الله وتمجيده سينتقل الحديث إلى أي شيء؟ إلى الاعتراف والإقرار بأنني يا ربي إنما بعد أن أثنيت عليك وعظمتك واعترفت أنك رب العالمين وأنك الرحمن الرحيم وأنك مالك يوم الدين، بعد ذلك أقر وأعترف وأعيد وأكرر وأقول مؤمنا مصدقا متوسلا متقربا بأنني لا أعبد إلا أنت، إياك نعبد وإياك نستعين، وأنا يا ربي في عبادتي هذه لك وحدك لا أستعين إلا بك لتبلغني تحقيق عبادتك، فأنا إياك أعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين. هل بدأ الدعاء ولا ما بدأ الدعاء الصريح المباشر الآن بعد هذه المقدمات؟ يبدأ الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، ومن هنا نعلم أن هذا الدعاء من أعظم الأدعية التي يمكن أن يدعو بها الإنسان المسلم. لماذا من أعظم الأدعية التي يمكن أن يدعو بها الإنسان المسلم هذا الدعاء؟ يا سلام، لأنه هو في أعظم سورة وبالتالي هو من أعظم الدعاء. جميل. وأيضا جيد، لكن كل أدعية القرآن هكذا. ها جيد، ولكن من سورة الفاتحة أنه دعاء قدم بتلك المقدمات العظيمة في الحمد لله وإثبات أسمائه وصفاته أو شيء من أسمائه وصفاته والاعتراف له بالملك التام، ثم بعد ذلك الإقرار بالعبودية له وحده والإقرار بالتوكل والاستعانة به وحده، ثم يأتي هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، دلنا وأرشدنا، وأيضا أبقنا عليه. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ما هو؟ الإسلام. يعني هل هو طريق محسوس، شيء صراط موجود طريق، أم هو شيء معنوي؟ شيء معنوي صح ولا لا؟ جيد، معناه إنه في طريق مستقيم معنوي. لما حين يقول الله طريق اهدنا الصراط المستقيم، معناه إنه واضح المعالم صح؟ صح ولا لا؟ لأنك حين تصف الصراط أو الطريق بأنه مستقيم فمعناه إنه إيش؟ إنه واضح، إنه واضح له معالم. جيد؟ طيب، مدام أنه واضح وله معالم، فما هو هذا الصراط؟ ومن أين تفهم معالمه وتؤخذ؟ الصراط المستقيم هو الإسلام، ومعالمه من القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ومن طريق الأنبياء. فالصراط المستقيم هو طريق الاستسلام لله تعالى والانقياد لأوامره، وأوامره تعرف من أين؟ من كتابه ومن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. هل هذا الصراط المستقيم هو صراط خاص بهذه الأمة، أم هو صراط منذ أن خلق الله البشر؟ ما الدليل على ذلك من سورة الفاتحة؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ أيوة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني من النبيين يدخل فيهم من؟ آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وإلى آخره. فأنت في كل يوم تسأل الله أن يدلك ويهديك ويوفقك ويثبتك على الصراط الذي سلكه إبراهيم عليه السلام، والذي سلكه موسى عليه السلام، والذي سلكه نوح عليه السلام، والذي سلكه عيسى عليه السلام، والذي سلكه محمد عليه صلاة الله وسلامه، وبقية الأنبياء كل يوم. وهذا فيه إقرار بالأنبياء، وقبل ذلك في مالك يوم الدين فيه إقرار بإيش؟ باليوم الآخر. لاحظوا أصول العقيدة في سورة الفاتحة: إثبات الأسماء والصفات، وإثبات اليوم الآخر، وإثبات الأنبياء. صراط الذين إيش؟ حتى الأنبياء إنما سلكوا هذا الطريق بنعمة الله عليهم. وهذا الطريق لأنه مستقيم وواضح فيتميز عن غيره من الطرق. إيش الطرق التي يتميز عنها والتي ذمها الله في هذه السورة؟ غير المغضوب عليهم، الذين هم
اليهود
الذين أيوة علموا فلم يعملوا، علموا الحق ولم يعملوا فغضب الله عليهم. ولا الضالين الذين هم النصارى الذين عملوا بجهل. النصارى عندهم عبادة ورهبان، وعندهم حتى اجتناب لبعض المباحات والحلال تعبدا لله، ولكن بإيش؟ بجهل. وبالتالي يا ماهر، الصراط المستقيم هو الصراط الجامع بين إيش وإيش؟ لله درك ودر أبيك وأمك كمان. هو الصراط الجامع بين العلم والعمل، صح؟ لأنك تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين علموا فلم يعملوا، ولا الضالين الذين عملوا بدون علم. إذن سيكون الصراط المستقيم هو الجامع بين إيش؟ بين العلم والعمل. طيب، هذا مجلس في الاستهداء بكتاب الله سبحانه وتعالى. والاستهداء بكتاب الله سبحانه وتعالى يكون التركيز فيه على المعاني وعلى الأعمال. فالسؤال الآن: ما الأمور العملية، ما الأعمال التي يمكن أن نخرج بها من خلال هذه المعاني في سورة الفاتحة؟ أعمال سواء بشكل مباشر من الآيات أو من مجموع الدرس. طيب أول شيء من ناحية المعاني واضحة صح؟ أخذنا مجموعة من المعاني. ما طبعا المعاني ذكرتها بشكل مختصر جدا جدا يعني، ولا الفاتحة الحديث فيها طويل. طيب الأعمال ها؟ طيب تمام، أنا هأخذ الإجابات بعدين نعلق. تمام ها؟ التذلل العبودي لله، ها الموازنة بين الخوف والرجاء، جميل. ها جميل، ها أثني على الله قبل الدعاء، جميل. أن نتعلم العلم والعمل به، أحسنت. ها نعم، جميل. ها الثناء والدعاء، جميل. ها الخشوع في الصلاة، ها ها أن نعرف من خلق الكون، جميل. ها أن نحمد الله على النعم وعلى صفاته، عظيم. أن نحمد الله أن لم يجعلنا لا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. الاستعانة بالله على العبادة، عظيم. طلب الهداية والثبات الدائم، جميل. مهما بلغت من الدنيا تذكر أن الله هو الملك وهو المالك، أحسنت. ها أنعم عليهم. طيب ماشي، فكر فيها بعد شوي نرجع لك. نسأل الله أن نكون من الذين هداهم إلى الصراط المستقيم، جميل. ها مين بيزيد أيضا؟ ها ها النؤمن بعدل الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ من أين أتيت بها؟ مالك يوم الدين، أحسنت. ها نفهم الأسماء الحسنى، جميل. ها أن نتفكر في الرحمن والرحيم خاصة، جميل. ها عدم الابتداع في الدين، من أين أتيت بها؟ أحسنت، لأن النصارى عملوا بغير علم وكان عملهم بدعة ورهبانية ابتدعوها. ها نعم أحسنت. ها مهما عظم الشخص في الملك لله، جميل. طيب خلونا نلخص الآن بعض الدروس العملية، فوائد عملية. أول شيء من بداية الدرس إلى الآن شباب، ثمرات عملية من بداية الدرس إلى الآن. أولا إذا قرأت القرآن فأعطه حقه وقدره وتذكر أنه كلام رب العالمين، هذه الآن ثمرة عملية. اثنين، إذا قرأت سورة أو آية لها فضل معين أو ثواب معين أو متعلقة بها أحكام معينة فتذكر هذا المتعلق بهذه السورة. احنا أول ما بدأنا بالفاتحة تذكرنا أنها إيش؟ أعظم سورة في القرآن، وهذا يزيد من إيش؟ من تدبرنا أو من نقول من التعظيم والاستحضار، أليس كذلك؟ طيب الأمر الثالث أهمية الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، وأن يلتزمه الإنسان وأن لا يكون ذلك منحصرا في إيش؟ في إيش؟ لا في إيش؟ أن لا يكون منحصرا في إيش؟ أحسنت، أن لا يكون منحصرا في حمد الله وثنائه على النعم التي أنعم بها علي فقط، وإنما أحمد الله وأثني عليه. الفائدة العملية أن أحمد الله وأثني عليه حتى لو لم أستحضر النعمة الخاصة، وإنما أحمد الله وأثني عليه لأي شيء، لعظمته وصفاته كمال. هذه فائدة مهمة جدا. جيد؟ جيد جيد، لكن لا تمام، لكن أيضا أنت تحمد الله لكماله هو، لكماله هو. فأنت الآن مثلا، الآن إيش من أذكار الصلاة يا شباب حتى نخرج أيضا كشيء عملي استحضاري؟ إيش من أذكار الصلاة؟ أنا عارف إن آية الكرسي، بس إحنا جالسين نتكلم عن الحمد. إيش من أذكار الصلاة؟ الحمد لله 33 مرة، صح؟ طيب الحمد لله 33 مرة، أنت إيش تتذكر في الحمد لله 33 مرة؟ طيب شوفوا يا شباب، خذوا مني نصيحة، تمام؟ خذوا مني نصيحة. بعد الصلاة أول شيء حاول تقولها بشويش، يعني بهدوء، تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وأنت تقول الحمد لله مرة، تذكر إيش؟ كرم الخالق سبحانه، ومرة تذكر عظمته، مرة تذكر عزته، مرة تذكر جلاله وكبرياءه، ومرة تذكر نعمه العامة، ومرة تذكر نعمته عليك بالعافية، ومرة تذكر نعمة الشفاء من المرض، ومرة تذكر نعمة الوالدين، ومرة تذكر نعمة الرزق، ومرة تذكر نعمة الهداية، ومرة تذكر نعمة الأصدقاء، ومرة تذكر نعمة إلى آخر. فأنت بعد الصلاة في مكان محدود، مسجد أو مصلى محدود، تمام؟ مساحة محدودة، ولكن قلبك وأنت تقول الحمد لله وين رايح القلب؟ في مساحات الكون الشاسع الهائل هذه، قلبك يسافر ويهاجر، والناس حولك لا يعلمون ما الذي يدور في قلبك. وهنا تسرح في جنة الدنيا. جنة الدنيا من أين تأتي؟ جنة الدنيا تأتي من هذا التفكر القلبي وأنت تذكر. هنا تجي جنة الدنيا. تسمع بجنة الدنيا؟ جنة الدنيا تأتي هنا. نفس الشيء سبحان الله، نفس الشيء الله أكبر. لما تقول الله أكبر إيش تستحضر؟ أيوة، أنه أكبر من كل شيء. الله أكبر من كل شيء. بعدين شيء هذه ممكن يخطر في بالك أشياء. الله أكبر من الشياطين وكيدهم، الله أكبر من أعداء الدين ومكرهم، الله أكبر من المنافقين ودسائسهم، الله أكبر والله أكبر والله أكبر. وإن كانت هي في أساسها الله أكبر مطلقا. جيد؟ إذن من الحمد لله رب العالمين نعلم أن النعم أن الحمد لا يكون للنعم الخاصة فقط، وإنما يكون الحمد ثناء عظمة الله، وهذه ثمرة عملية مهمة. من الفوائد أيضا العملية التي نخرج بها مثل ما ذكرتم قبل قليل، أن نتعود على الثناء على الله والاعتراف بين يديه قبل أن نطلب، لأن الفاتحة بهذا النظام: أولا ثناء، ذكر للأسماء الله وصفاته وأنه مالك يوم الدين، ثم بعد ذلك اعتراف وإقرار بإيش؟ إياك نعبد إياك نستعين وإياك نستعين، ثم جاء الطلب. فتعود قبل أن تطلب من الله أن تسير على هذه الطريقة، ليس بالضرورة بنفس هذه الألفاظ وإنما بهذه الطريقة. ومن ذلك سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك. هذه تشبه إيش في الفاتحة؟ وأنا عبدك زي وإياك نعبد، صح؟ ها؟ طيب وخلقتني هذه تشبه إيش؟ رب العالمين. جيد؟ هي ليست نفس اللفظ ونفس المعنى بالضبط، بس في نفس الفلك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. بعدين لاحظ، بدأ الدعاء: أعوذ بك من شر ما صنعت. ثم رجعنا إلى الإقرار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ثم رجعنا إلى الدعاء إيش؟ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا درس عملي نخرج به من إيش؟ من الفاتحة، أليس كذلك؟ درس عملي خامس، وهو أهمية التوكل على الله، التوكل على الله في الثبات على الدين وفي الابتعاد عن الذنوب والمعاصي وفي تحقيق أو التزام بالعبادات. من أين أخذنا ذلك؟ من إياك نستعين. إياك نستعين. إياك نستعين الاستعانة إيش هي؟ التوكل والاعتصام. جيد؟ لذلك ترى إياك نعبد وإياك نستعين في آية أخرى في القرآن مشابهة جدا لإياك نعبد وإياك نستعين بألفاظ أخرى، واحدة في العبادة واحدة في الاستعانة. أحسنت، فاعبده وتوكل عليه، لكن في أيضا أخرى، عليه توكلت وإليه أنيب، صح؟ أنيب هذه فين؟ إياك نعبد، توكلت إياك نستعين. فهمتوا؟ فالدرس العملي ما هو؟ أهمية التوكل على الله في اجتناب المعاصي والذنوب وفي تحقيق العبودية لله. لذلك واحد عنده ذنوب ومعاصي ومشكلات، أو واحد يريد أن يزيد في الطاعات وما هو قادر، فمن أهم الوسائل التي تعين على أن يلتزم الإنسان بهذه العبادات هي إيش؟ توكل على الله. توكل على الله الذي هو الاعتماد على الله. جيد؟ وهذا يكون في أساسه وين؟ التوكل وين محله أساسي؟ في القلب. وهناك بعض الألفاظ التي يستعان بها على تحقيق التوكل، مثل لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأمثال هذا من الذكر. جيد؟ طيب، من الفوائد العملية التي نخرج بها أيضا إيش؟ أهمية سؤال الهداية والالتزام الدائم بسؤال الهداية. جيد؟ ومن الأمور العملية التي نخرج بها أيضا، من الأمور العملية التي نخرج بها أهمية قصص الأنبياء والمرسلين، وأن نتعرف على منهجهم وطريقتهم، لأن منهجهم وطريقهم هو معالم إيش؟ هو معالم إيش؟ الصراط المستقيم، ومعالم الصراط المستقيم. لأن الصراط المستقيم صراط من؟ من الذي سلكه؟ الذين أنعم الله عليهم، الذين هم من؟ الأنبياء. طب كلما تعرفنا على الأنبياء وعباداتهم وأعمالهم ودعوتهم، ها؟ أو كلما تعرفنا على عباداتهم وأعمالهم وعلى صبرهم وعلى دعوتهم، فمعنى ذلك أننا نتعرف على إيش؟
على الصراط
المستقيم. وإن هذه لفائدة لو تعلمون عظيمة، هذه فائدة عظيمة ومهمة، أن التعرف على هدي الأنبياء هو من أهم ما يوصلنا إلى معالم الصراط المستقيم. فالفائدة العملية هي أن نعتني بقصص الأنبياء والآيات المتعلقة بالأنبياء. تمام؟ الفائدة الكم دحين؟ ثامنة عمليا، هي أهمية أن نتعلم العلم وعيننا على إيش؟ على العمل. وعيننا على العمل، نتعلم العلم وعيننا على العمل. وأهمية أن نجري وننشئ العمل على وفق العلم. فأهمية أن نتعلم العلم لنعمل، وأن لا نعمل إلا على وفق العلم، حتى نتجنب صراط الذين صراط المغضوب عليهم، ونتجنب صراط الضالين، لأن المغضوب عليهم قد سلكوا سبيل الخاطئ، صح؟ سبيل الإيش؟ سبيل العلم بلا عمل، ولأن الضالين قد سلكوا طريق العمل بلا علم. هذا يا شباب، هذا الدرس هو النموذج لمجالس تدبر القرآن والاستهداء به، وهذا النموذج هو الذي أو من الحسن والجيد أن يعني يستنسخ وأن يكون حاضرا في حلقات تحفيظ القرآن وفي معاهد القرآن ودوره، وأن لا يكتفى بحلقات تصحيح التلاوة والتحفيظ، وإنما أهم منها وإن كانت كلها مهمة هي مجالس تدبر القرآن وفهم الدين من خلال القرآن والاستهداء بالقرآن والوصول إلى العمل المطلوب من خلال القرآن. فالقرآن أنزل لذلك، فقد قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ففي مراكزنا لا ينبغي أن نكتفي بتحفيظ القرآن فقط، وإنما ينبغي أن تكون مثل هذه المجالس حاضرة. ولذلك من المهم أن يتعلم معلمو تحفيظ القرآن أن يتعلموا تدبر القرآن وتفسير القرآن، وأن لا يهيئ المعلم فقط لأنه يحسن أداء التلاوة، وإنما يهيئ المعلم ويقبل أو يهيئ المعلم ليكون قادرا على تعليم الطلاب معاني القرآن والوقوف عندها، وليس فقط تعليم التلاوة والأداء، أليس كذلك؟ وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقته. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التابعين الذين قرأوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل ثم يجاوزوها إلى غيرها. خرجوا الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد صحيح إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.